إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث،
موعد مع أجمل المختارات الأدبية والثقافية،
يعدها
عبد الرحمن القاسم
ويقدمها لكم
أنور قائد الشلفي
وأمة الصبور نجم الدين.
من عيون التراث من إخراج
حسين الطير.
التراث هو عنوان أي أمة من الأمم، وهو يمثل البطاقة التعريفية لها، فأي أمة ليس لها تراث فهي بلا حضارة، ومن لا حضارة له لا مستقبل يمكن أن يصنعه. فالأمم يموت أبطالها ورجالها، لكن تبقى حضارتها وتاريخها، وبه تثبت حضورها.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا المستمعين، وحياكم الله إلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي من عيون التراث.
مستمعينا الكرام، في العالم الذي نعيش فيه يبرز عظماء، عظماء ليس في مجال واحد بل في مجالات متعددة، ولكل أمة ما تشتهر به، فيكون أبرز شيء يمكن أن نتعرف من خلاله.
العرب أمة من الأمم العالمية لها حضور منذ القدم، ومن الأشياء التي اشتهرت به هذه الأمة هي لغتها التي هيمنت على بقية اللغات بهيبنة ما نزل بلسانها من قول عظيم وهو القرآن الكريم.
وباللغة العربية جاءت معجزة أبهرت العالم، وبالذات أولئك الذين يدركون مغازي كلامها وعميق دلالات عباراتها، فلم يستوعبوا أي شيء نزل ولم يحيطوا بكل ما حمل.
القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فكان تشريفا لهم وتعظيما للغة التي يتكلمون بها ويتخاطبون في حياتهم بمفرداتها. ومن يتأمل في هذه اللغة يجد أنها تستحق أن يكون لها هذا الشرف بأن تكون لغة القرآن الكريم.
قبل نزول القرآن كانت هذه اللغة حاضرة بين العرب بكل قوة، وعلى الرغم من صعوبة بعض المفردات التي فيها إلا أنهم كانوا يفهمونها بسلاسة.
ولجمالها بالنسبة لهم، فقد كانوا يتفننون في أساليب التخاطب بها ويتنافسون في نظم القصائد بكلماتها، وهو ما جعلها أكثر جمالا وأشد صعوبة لمن لا يجاري أهلها فيها.
ولذلك كانت تقع المنافسة على أشدها عندما يبدأ من ينظم حروف كلماتها ليجعل منها أبياتا مرتبة في وزنها، صعبة في تفكيك شفراتها لمن لا يعرف سرها ولا يدرك كنها محتواها.
الشعر هو من أهم محطات اللغة العربية التي يتوقف الجميع عندها ويتأمل فيما تتضمنه الأبيات الشعرية من عبارات جميلة وصور بديعة لا يستطيع البعض أن يفهم إطارها أو حتى محتواها، ناهيك عن أن يفهم مضمونها.
ولنفهم أكثر عن اللغة العربية، فسنكون مع شاعر من شعراء العرب الأقحاح الذين جملوا اللغة العربية وقدموها بصورة رائعة الجمال فائقة الكمال، ونستلهم من شعره البلاغة والفصاحة والحكمة.
زهير بن أبي سلمى من أعظم شعراء العصر الجاهلي، يقدمه كثير من مؤرخي الأدب العربي، هو وأمرؤ القيس والنابغ الذبياني على سائر شعراء الجاهليين.
وقد عده البعض شاعر الشعراء، وعلل ذلك بأنه لا يتتبع حواشي الكلام ولا يعاضل في المنطق ولا يقول ما لا يعرف ولا يمدح الرجل إلا بما يكون فيه.
وسئل الأحنف بن قيس عن أشعر الشعراء فقال زهير، قيل وكيف؟ قال ألقى على المادحين فضول الكلام، أي أخذ اللباب المديح وترك للشعراء الآخرين نفايات الكلام.
وقال محمد بن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء، من قدم زهيرا احتج بأنه كان أحسنهم شعرا وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من الألفاظ وأكثرهم أمثالا في شعره.
وزهير من الشعراء الذين دفعتهم أناتهم ورويتهم وحرصهم على الإجادة إلى التأني في قول الشعر وتنقيحه وتخليصه مما قد يغض من جماله.
حتى روي أنه كان يقضي في نظم القصيدة 4 أشهر كاملة وينقحها في 4 ثم يعرضها في 4، ولهذا تسمى مطولاته بالحوليات.
وقد يكون في هذه الرواية شيء من المبالغة، ولكنها من غير شك تدلنا على مبلغ عناية زهير بالتألق والإجادة في شعره.
كان لنشأة زهير وبيئته أثرها في شخصيته وشعره، فقد أنشأت منه رجلا متزنا مؤمنا إيجابيا مشاركا في أحداث المجتمع يسعى إلى أمنه وخيره وسلامه، يلاحظ فيتأمل ويفكر فيتروى،
وتمر به الأحداث فيحاول أن يستخلص وجه العبرة والحكمة منها، كما جعلته ميالا إلى المسالمة والوئام، عازفا عن الشر والحرب، يشعر بشخصيته ويحب أن يأخذ الناس برأيه في الخلق والاجتماع. وعن هذه الشخصية كان يصدر في شعره:
سميت بعض القصائد الطويلة الخالدة من تراث العصر الجاهلي المعلقات، لأنها فيما يرويه المؤرخون كانت تكتب وتعلق على أستار الكعبة، أو لأنها كانت تعلق بالقلوب والعقول لجودتها. ومن هذه المعلقات معلقة زهير بن أبي سلمى المزني، والتي بدأها بقوله:
أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم.
وقد قالها زهير في مدح رجلين من سادات العرب، هما هرم بن سنان والحارث بن عوف، اللذان قاما بالصلح بين قبيلتي عبس وذبيان بعد حرب لاحس والغبراء التي استمرت بينهما زمنا طويلا وخلفت وراءها كثيرا من صور البؤس واليتم والدمار.
وسبب هذه الحرب أن قيسا بن زهير سيد بن عبس كان له جواد اسمه داحس، وأن حمل بن بدر من ذبيان كانت له فرس تسمى الغبراء. وكان من عادة العرب في الجاهلية أنهم يعقدون للسباق حلقات يتراهنون فيها على الخيول الكريمة.
وحدث أن تراهن قيس بن زهير وحمل بن بدر على داحس والغبراء، وجاء وقت السباق وخاف حمل أن يسبق داحس فرسه، فلجأ إلى حيلة دبرها مع بعض فتيان قومه، إذ أمرهم أن يكمنوا في طريق داحس ويضربوا وجهه إذا جاء سابقا.
وفعل الفتيان ما أمروا به، فسبقت الغبراء وشاع الخبر وانكشفت الحيلة وعرفها قيس بن زهير، فغضب وغضبت لها عبس كلها، واتسعت هوة الخلاف بين القبيلتين حتى انتهت إلى هذه الحرب الطاحنة التي ظلت فيما يقال 40 عاما، حتى تقدم هذان الرجلان وهما من قبيلة ذبيان فأصلح بين القبيلتين واحتمل ديات القتلى، وقد بلغت 3000 بعير.
وكان ذلك منهما صنعا كريما، هز زهير بن أبي سلمى شاعر الحكمة والسلام، فأنشأ فيهما معلقته التي نذكر بعض أبياتها:
أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشير معصمي، بها العين والآرام يمشين خلفه وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي.
وقفت بها من بعد 20 حجة، فهلا عرفت الدار بعد توهمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي.
وهنا نشير إلى أن زهير وصف في شعره الأطلال وارتحال الأحبة عنها والناقة والجواد والصيد والحرب ومآسيها وغير ذلك مما أثار حسه وخاطره، وخير ما ساعده على الإجادة في الوصف ملاحظاته الواعية ورقة حسه وميله إلى التأمل فيما تقع عليه عينه، كما أن أهم ما يميز وصف زهير التصوير الذي يجسم المعقول كأنه يحس.
لقد كان زهير بن أبي سلمى يتميز بالصدق العاطفي وبراعة التصوير الحسي وتحري الإصابة في الفكرة، ويظهر بشعره أثر الصقل والصنعة الممعنة في التأني والتألق، كما تشيع فيه الحكم والأمثال والمبادئ التي يمكن أن يعد بها زهير شاعرا ذا مذهب اجتماعي.
مستمعنا الكرام، مجالات تراثنا العربي كثيرة ومتعددة، فهو لا يقتصر على فن من الفنون، ومن أروع تلك الفنون الحكايات والأحجيات والقصص التي دونتها كتب التراث العربي.
ومن الأمور التي اهتم بها مدونو كتب تراثنا بعض الطرائف التي كانت تحدث لمن يدعون النبوة في أزمنتهم، وما كان يترافق معها من معجزات مضحكة تجعل منهم سخرية عند الناس. وهنا نورد بعض من تلك القصص الطريفة التي حدثت لعدد من ادعوا أنهم أنبياء وأنه يوحى إليهم من السماء.
ادعى رجل النبوة بالبصرة، فأتى به سليمان بن علي مقيدا، فقال له: أنت نبي مرسل؟ قال: أما الساعة فإني نبي مقيد. قال: ويحك، من بعثك؟ قال: أبهذا يخاطب الأنبياء يا ضعيف؟ والله لولا أني مقيد لأمرت جبريل يدمدمها عليكم. قال: فالمقيد لا تجاب له دعوة.
قال: نعم، الأنبياء خاصة إذا قيدت لم يرتفع دعاؤها. فضحك سليمان فقال له: أنا أطلقك وأمر جبريل، فإن أطعك آمنا بك وصدقناك. قال: صدق الله القائل، فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. فضحك سليمان وسأل عنه، فشهد عنده أنه ممرور فخلى سبيله.
وفي أيام المأمون ادعى رجل النبوة فقال ليحيى بن أكثم: امض بنا مستترين حتى ننظر إلى هذا المتنبئ وإلى دعواه، فركبنا متنكرين ومعنا خادم حتى صرنا إليه. وكان مستترا بمذهبه، فخرج آذنه وقال: من أنتما؟ فقلنا: رجلان يريدان أن يسلما على يديه. فآذن لهما ودخل، فجلس المأمون عن يمينه ويحيى عن يساره، فالتفت إليه المأمون فقال له: إلى من بعثت؟
قال: إلى الناس كافة. قال: فيوحى إليك أم ترى في المنام؟ أم ينفث في قلبك؟ أم تناجى؟ أم تكلم؟ قال: بل أناجي وأكلمك. قال: ومن يأتيك بذلك؟ قال: جبريل. قال: متى كان عندك؟ قال: قبل أن تأتيني بساعة. قال: فما أوحى إليك؟ قال: أوحى إلي أنه سيدخل علي رجلان، فيجلس أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فالذي عن يساري أقبح خلق الله. قال المأمون: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وخرجا يتضاحكان.
وأتى المأمون بإنسان متنبي فقال له: ألك علامة؟ قال: نعم، علامتي أني أعلم ما في نفسك. قال: قربت علي ما في نفسي. قال له: في نفسك أني كاذب. قال: صدقت. وأمر به إلى الحبس،
فأقام به أياما ثم أخرجه فقال: أوحي إليك بشيء؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأن الملائكة لا تدخل الحبس. فضحك المأمون وأطلقه.
أحبتنا المستمعين، لليمن تراث شعبي أصيل، ويتعدد هذا التراث في أنواعه وأشكاله. وفي الحلقة الماضية تعرفنا على الفل اليمني الذي يعد من التراث الزراعي اليمني، والذي يحظى باهتمام لدى أبناء اليمن وبالذات أبناء تهامة الذين يعتنون بإنتاجه وزراعته.
يعد الفل من أهم المنتجات الزراعية التي يتنافس أبناء منطقة تهامة على زراعته لما فيه من مردود اقتصادي، سواء على المزارعين أو العاملين. وفي تهامة توجد مزارع كبيرة وعديدة في منطقة بيت الفقيه يمتلكها الأهالي.
بعد صلاة الفجر يجتمع العمال من أبناء المنطقة كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، في إحدى المزارع، وينقسمون إلى فريقين، أحدهما يقوم بقطف وجني حبات أزهار الفل، وفرقة أخرى تقوم بتجميعه وتفصيف العقود. وبعد الانتهاء يقوم صاحب المزرعة بتسليم أجور العاملين، وهو عبارة عن عقود من الفل ليبيعوها في السوق.
يبيع العمال الفل في سوق بيت الفقيه الذي يقام يوميا في الصباح، ويشهد إقبالا كبيرا لشراء وبيع الفل، ونتيجة لهذا الإقبال تنفذ الكمية ويغلق السوق عند الساعة 11 ظهرا
لهذه النبتة العطرية الجميلة الفل، ثراء كبير من الفلكلور الشعبي والعادات والتقاليد التي تقام في المجتمع اليمني، خاصة في الأعراس وفي المناطق التي يكثر فيها زراعة الفل.
ولقد أصبحت العادات والتقاليد المواتية للأعراس في تهامة تتحيل مواسم الصيف التي يكثر فيها الفل وتنفتح حباته، فيتزين به العروسين وأهليهما والأقارب والحاضرون.
يصرف البعض مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف على شرائه، حيث أن أهل العروس يشترطون على العريس شراء ما يلزم حفلة الزفاف من الفل.
وتتسابق النسوة في مناطق زراعة الفل في تنسيق وتنميق عقود الفل بمختلف أحجامها وأطوالها التي تزين بها أجياد ورؤوس الفتيات في الأفراح، وخصوصا العروس في ليلة زفافها، حيث تكتسي حلة بيضاء من الفل.
هناك أنواع عديدة من العقود التي ترتديها العروس، ما بين شريخة توضع على الرأس وكبيشة تعلق على جيدها، كما أنه يتم تحضير سلال مليئة بحبات الفل ينثرها الأطفال والنساء على العروس قبل وأثناء الزفاف.
وأما العريس فإنه يرتدي عقدا من الفل يتراوح طوله متر ونصف المتر، ويضع على رأسه عصابة من الفل تلف على الرأس بشكل دائري بديع.
وهناك ما تعرف بالمفللة، وهي المرأة التي يوكل إليها غالبا تزيين وتجميل العروس ليلة زفافها بعقود الفل ونباتات عطرية أخرى، مستخدمة في ذلك الإبرة والخيط بمهارة وبراعة، فتحول العروس من جميلة إلى أجمل.
وهنا نشير إلى أنه لا يقتصر استخدام الفل على الأعراس والمناسبات الاحتفالية الأخرى، بل يحرص الكثير من أبناء المنطقة إدخال أزهار الفل إلى المنازل لتعطير أرجائه بأجمل وألطف الروائح.
أحبتنا المستمعين، إن الفل اليمني آية من آيات الله، وهو من حبات الطبيعة التي أثراها الخالق بأنواع كثيرة وألوان رائعة وزاهية. وطالما كان الفل مصدر بهجة للنفس وعامل إلهام لكثير من الشعراء والأدباء الذين ألفوا قصائد طويلة وكتبوا أشعارا كثيرة في روعة وجمال الفل اليماني الأصيل.
قدمت لكم إذاعة صوت الشعب
من عيون التراث
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور قائد الشلفي،
أمة الصبور نجم الدين،
حسين الطير.